تقدم الكلام عندنا على أن الوضوء يمكن تصحيحه بأحد وجوه ثلاثة، واختار المصنف الوجه الأخير وهو أن الإلزام يرتفع بلا ضرر، ولكن الملاك يبقى موجودا، فمع وجود الملاك وقصد الملاك عليه السلام يصح الوضوء. الآن ربما يقال بأن صحة الوضوء تتوقف على شرطين، ولا يكفي فيه مجرد أن لا ضرر تدل على بطلانه. بعبارة أخرى، أن ما تقدم غايته أن لا ضرر لا تفيد بطلان الوضوء بحسب ما ذكرنا، أنها ترفع مجرد الإلزام ولا ترفع وجود الملاك، فعليه لا ضرر لا تدل على البطلان. ولكن نحن نحتاج إلى دليل مصحح للوضوء، لا مجرد أن لا ضرر لا تدل على البطلان. فلهذا المصحح يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون هناك إطلاق يدل على صحة الوضوء في جميع حالاته حتى في حالة الضرر، يعني لابد أن يكون الدليل الدال على الوضوء، لابد أن يكون الدليل الدال على الوضوء هو أن الوضوء مشروع مثلا أو ذو ملاك مثلا في جميع الحالات حتى في حالة الضرر، حتى نحن عندما ننفي وجود الإلزام بواقفة لا ضرر يبقى الإطلاق دالا على صحة الوضوء في حالة الضرر، بينما إذا رجعنا إلى الإطلاق الموجود في الوضوء وهو آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم في الأخير فلم تجدوا ماء، دخل طبعا في قضية الغسل وإن كنتم جنوبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على جنوب أو إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم فلم تجدوا ماء فعدة من أيام أخر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا الآية آية الوضوء دلت على أنه إذا كنتم مرضى فتيمموا صعيدا طيبا. هنا المرض لم يؤخذ بعنوانه بما أنه مرض، وإنما بما هو عنوان كاشف عن الضرر، يعني إن كان يصيبكم الضرر من الوضوء مثلا فعليكم بالتيمم. فإذا آية الوضوء إن قلنا هنا الكلام يرجع إلى الوضوء أيضا ليس فقط إلى الغسل، إن قلنا حسب ظاهر المصنف هكذا أن الوضوء هنا ليس على إطلاقه، وإنما إن لم يكن هناك ضرر، أما إذا كان يوجد ضرر فحالة فالوظيفة هي التيمم. فإذا الآية لا تدل بمقتضى الإطلاق على أن الوضوء صحيح حتى في حالة الضرر. فالشرط الأول حتى نصحح الوضوء ولا نكتفي بمجرد أن لا ضرر لا تنفي لا تدل على البطلان، لابد أن يكون هناك إطلاق، والدليل الموجود في المقام لا إطلاق فيه ليشمل الوضوء حتى في حالة الضرر، بل استثنى في حالة الضرر فلم تجدوا ماء هناك تيمموا. واضح. هذا الشرط الأول يقول يرد هذا الشرط. يقول أن هذا الكلام وجيه لو توقفت صحة الوضوء على وجود أمر بالوضوء وقصد امتثال ذلك الأمر. يعني لو توقفنا على قصد امتثال الأمر، يعني لا يصح الوضوء إلا إذا أتي به بقصد امتثال الأمر، هنا نقول لا أمر، لأن الإطلاق لا يشمل حالة الضرر. ولكن نصحح الوضوء بغير قصد الأمر المتعلق به، وإنما نصحح الوضوء بقصد الملاك. نقول بما أن الوضوء فيه ملاك فيكفي في صحة الوضوء. فإذا صحة الوضوء لا تتوقف على وجود أمر، حتى يشترط أن يكون الدليل مطلق ويشمل حالة الضرر، لا نحتاج إلى ذلك. واضح. فإذا هذا الشرط يصح. الشرط الثاني، طبعا قبل الشرط الثاني، على هذا إذا كنا نكتفي بوجود الملاك فلا ضرر دلت على بقاء الملاك، رفعت الإلزام ودلت على بقاء الملاك، فالملاك موجود وهو يكفي لصحة الوضوء. الشرط الثاني يقول أن لا يبنى على حرمة كل ما يضر الإنسان، لأنه إذا بني على حرمة كل ما يضر الإنسان فالنتيجة أن هذا الوضوء فيه ضرر، وبما أنه فيه ضرر يكون حراما، وبما أنه حرام لا يمكن التقرب بما هو حرام. يعني بما أنه حرام هو مبغوض بالشارع، فكيف يتقرب بما هو مبغوض؟ لا معنى له. يعني حتى في الأمور العرفية، أنت مثلا إذا أردت أن تتقرب إلى مسؤولك أو إلى مديرك، أو واحد أراد يتقرب إلى أميره، لا يتقرب إليه بما هو مبغوض، يعني ينظر ما هو مبغوض ويقدمه إليه تقربا منه، لا، ينظر ما هو محبوب ويتقرب به. فإذا عرف أن الفعل الفلاني يحببه إليه يأتي به، إذا عرف عليه السلام أن الفعل الآخر يبغضه إليه لا يأتي به، فلا يقدم له أكلا مثلا يعرف أنه هذا يكرهه. هنا أيضا إذا قلنا بأن كل ضرر هو حرام، كل ضرر على الإنسان هو حرام، إذا قلنا بهذا نقول هذا الوضوء ضرري، وإذا كان ضرريا يعني هو حرام، وإذا كان حراما يعني هو مبغوض للمولى، فإذا كان مبغوضا للمولى كيف تتقرب بما هو مبغوض للمولى؟ لا يصح. فعليه لابد أن لا نقول بأن كل ما هو ضرر حرام حتى يصح، وإلا إذا قلنا بأن كل ضرر حرام لا يصح الوضوء. واضح. هنا أيضا أشكل على الهم، لأنه لو سلمنا فرضنا أننا بنينا على حرمة كل ما يضر بالإنسان، هنا أيضا لا نقول بالمطلق، لأن فرض المسألة أن هذا الوضوء مع كونه ضرريا هو فيه ملاك، فرض المسألة فيه ملاك، بما أنه فيه ملاك يعني اقتضاء للمحبوبية موجود. غاية ما هنالك أن الضرر منع من تأثير هذا الملاك، فإذا المكلف لا يعلم بوجود الضرر حسب الفرض، لأن فرضنا هو هذا أنه يعتقد عدم الضرر فتوضأ، إذا كان المكلف لا يعلم هذا الفعل لا يكون مبغوضا من قبله، بما أنه صدر منه وهو غير عالم بالضرر، يعني غير عالم بالمبغوضية، والفعل في حد نفسه فيه ملاك، ملاك المحبوبية موجود، فلا يكون هذا الفعل مانع من التقرب. واضح؟ لو كان الأمر لا، هو يعلم، يمكن أن يقال ما أنه يعلم، إذا تعلم بأن هذا مرغوب فلا يفيد وجود ملاك. أما مع عدم العلم يعني هذا الفعل عندما يصدر من مثلك لا يكون مرغوبا. مثلا من قريب من هذا، شخص لا يعلم بالغصب، لا يعلم بأن المكان مغصوب أصلا، وصلى في المكان، هنا الفعل في حد نفسه محبوب الصلاة. لو كان يعلم هذا الفعل يكون مرغوبا من قبله، لا يتقرب به. أما إذا كان يجهل بأصل الموضوع، يجهل بأن هذا مغصوب، فالصلاة من مثله لا تكون مرغوبة فيتقرب بها. هنا من هذا القبيل أيضا، بما أنه لا يعلم بالضرر فهذا الملاك الموجود فيه كافي للصحة. فعليه ما ذكر من وجود شرطين لأجل الصحة، وهو وجود إطلاق وعدم القول بأن كل ما يضر الإنسان هو محرم، هذان الشرطان لا أساس لهما. واضح؟ يقول: بما أنه انجر الكلام إلى هنا، وقلنا أنه الشرط الثاني أن لا يكون الفعل، أن لا يكون الضرر أو كل ضرر محرم، ندخل في أن الضرر، هل كل ضرر على الإنسان هو محرم أو لا؟ يقول: الضرر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإضرار طبعا بالنفس الكلام. هم يبحثوا في هذا المورد
في
يعني في قاعدة لا ضرر، يبحثون أنه الضرر هل كل ضرر منفي أو لا، يختلف. ففي الفقه يتعرضون، أو في قاعدة لا ضرر يتعرضون. يقول: الإضرار بالناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإضرار بدرجة كبيرة بحيث يوجب هلاك الناس. هنا شخص ألقى بنفسه منشاهق، مثلا ألقى بنفسه منشاهق نتيجته هو الموت، هلاك الناس. مثلا ألقى بنفسه دخل إلى غرفة السباع، مثلا إلى غابة مسبعة فيها السباع مثلا، هذا إلقاء بالنفس للتهلكة، هذا حرام، والآية تدل عليه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا أمره واضح. القسم الثاني أن لا يصل إلى درجة هلاك النفس، ولكن يكون هذا الضرر موجب إلى الإضرار بعضو مهم في الإنسان. مثلا هذا الفعل يسبب لاضطراب ذهاب العين، مثلا العين عضو مهم في الإنسان، يسبب مثلا قطع يد، قطع يده مثلا، هذا أيضا ضرر مهم وعضو مهم في الإنسان، هذا الضرر أيضا حرام. عندنا قسم ثالث: لا، ضرر ليس بالدرجة الأولى وليس بالدرجة الثانية، يوجب الضرر ولكن ضرر متحمل خفيف. هذا الضرر المتحمل مثلا نفترض أن الشخص إذا أكل كثير أكل صيب ضرر، صيب وجع مثلا، لكن مع المدة البسيطة يختفي. أو شخص مريض مثلا بالسكر يأكل شيء فيه حلق، هذا يؤثر عليه ولكن يمكن أن يتدارك. أما لو بعد كان بكمية كثيرة بحيث يرجع إلى القسم الأول، ذا شيء آخر. أما لو أكل مقدار بسيط هذا يؤثر عليه يوم مثلا أو ما شابه، هذا ضرر بسيط، هذا الضرر البسيط ليس بحرام. فإذا لا نقول أن كل ضرر يوجبه الإنسان أو يجبه الإنسان على نفسه فهو محرم، لا، ليس كل ضرر محرم، وإنما بعض الأضرار لا ليست بمحرمة، ولهذا يترتب عليه بعض الآثار. عندما مثلا الشيء الفلاني لا يجوز لأنه ضرر على النفس، لا مو كل ضرر على النفس هو حرام كما يقال في بعض الأمور. الآن بالنسبة إلى القسم الثالث، ذكرت بعض الأدلة لأجل الحرمة، هذه الأدلة غير ناقضة للحرمة. الدليل الأول أن السيرة العقلائية جارية على تجنب كل ما يوجب الضرر، وحيث لم يرجع عنها الشارع فهي مضرة، كما هو المعروف أن السيرة العقلائية ليست حجة في نفسها، وإنما تكون حجة إذا أمضيت من قبل الشارع. الإمضاء من قبل الشارع ربما نستكشفه بعدم الرد، فهنا عندنا من جهة دعوة السيرة أن السيرة قائمة على التجنب عن كل ما يضر الإنسان، ثم أن هذه السيرة موجودة في زمن المعصوم عليه السلام ولم يرجع عنها، فإذا هي منضاة من قبله، فإذا السيرة تامة، المقتضي موجود، المانع مفقود، فهذه السيرة لابد من العمل على صدقها، وهي نتيجتها حرمة كل ضرر. هذه السيرة يقول الناقش في الطهرة، يعني هل توجد سيرة عقلائية على هذا المعنى أو نقول لا، لا توجد، يعني لا توجد سيرة عقلائية عن التجنب عن كل ما يضر الإنسان، بل كما قلنا قد يكون هذا مريض بالسكة مع ذلك يأكل شيء من الحلوى مثلا، فإذا العقلاء لا يتجنبون. قد يكون مثلا هذا يأكل شيء بنحو كثير ربما يؤذي نوعا ما يوم مثلا عدة ساعات يقدم عليه ولا يتجنبه، وهكذا في الحياة العملية للإنسان ربما يقدم العقلاء على أعمال توجب الضرر لهم نوعا ما، لكن ليس الضرر بالدرجة الأولى ولا الثانية، وإنما بالدرجة الثالثة. فإذا سيرة العقلاء ليست على التجنب مطلقا، سير العقلاء على التجنب في الأمر الأول، في الأمر الثاني صحيح، أما في الأمر الثالث لا، فلا نسلم السيرة من أساس. الأمر الثاني أو الدليل الثاني التمسك بحديث لا ضرر. حديث لا ضرر فيه لا ضرر وفيه ولا ضرار، معنى لا ضرار كما تقدم يعني لا إضرار، تدخل الإضرار على الغير، هنا يشمل الإضرار بالنفس يشمله ولا ضرار، ليس فقط الإضرار بالغير، فإذا كان هذا ضرر داخل على النفس يشمله ولا ضرار، فهو منهي عنه بالعبارة الثانية أو بالجملة الثانية في الحديث وهو لا إضرار. الجواب عن هذا يقول أن هذا النهي منصرف عن الإضرار بالنفس، مقصود ولا ضرار واضح أنه بالنسبة إلى الغير وليس المراد به النفس، فلا يشمل المقام. الأمر الثالث استدل بالآيات الناهية عن ظلم الإنسان نفسه بتقريب أن ارتكاب ما يضر بالنفس ظلم للنفس، والآيات نهت عن ظلم النفس، فإذا نهت عن الضرر من هذا القسم أيضا. هنا الجواب عن هذا يقول متى يصدق عليه أنه ظلم للنفس؟ هنا ظلم للنفس باعتبار أنه ذنب وهو سيوجب فيما بعد العقوبة، فمتى يصدق عليه أنه ظلم؟ إذا صدق عليه أنه ذنب، متى نعرف أنه ذنب؟ أنت تريد أن تثبت أنه ذنب من خلال لا ضرر مثلا، أو من خلال الآيات أنفسها، الدليل لا يثبت موضوعه كما يقول، يعني الموضوع متحقق ثم الدليل يأتي، أما أنه بنفس الدليل نثبت الموضوع هذا غير صحيح. يعني عندما تقول أو يقول الحاكم أو المولى أكرم العلماء، هذا الدليل، هل يثبت أن هذا عالم؟ لا يثبت أن هذا عالم. إذا وجد العالم يأتي عنوان أو الأمر أكرم العالم. هنا أول يوجد ذنب حتى يصدق عليه أنه ضل حتى يأتي النهي، أما بنفس الآيات نريد نثبت أنه ظلم، هذا غير صحيح. فعليه عندنا دليل رابع أيضا. الدليل الرابع هو أنه هناك بعض الروايات دلت على أن حرمة شرب الخمر أو بعض المحرمات هي لأجل كونها مضرة، مثل شرب الخمر، مثل الميتة، مثل الدم، مثل لحم الخنزير، لأنها مضرة الله سبحانه وتعالى نهى عنها. فنستفيد من العلة أن كل ما هو مضر منهي عنه، لأن العلة تعمم وتخصص. فإذا قال مثلا حرمت الخمر لإسكارها، فهنا نستفيد أن كل مسكر حرام. ليش؟ لأنه عللت لماذا حرمت الخمر؟ لأجل الإسكار. فإذا المناط هو نفس العلة، متى ما وجدت هذه العلة في مورد فهي حرام. فإذا وجد في مورد إسكار حتى وليس لا نسمى خم، نقول هو حرام. مثلا الآن لو الطبيب قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، لو نهى المريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، نقول لو كان تفاح حامض أيضا يأتي لا تأكله. فهذه العلة لا تنحصر في الرمان، وإنما كل مورد توجد فيه هذه العلة يأتي الحكم. هنا علل حرم أو عللت حرمة شرب الخمر أو أكل لحم الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، علل بأنه مضر. معنى ذلك أنه متى ما وجد شيء يسبب الضرر فهو منهي عنه أيضا بمقتضى هذه العلة. هذا الدليل الرابع يقول هذا الدليل يقول وإن دل على حرمة الإضرار بالناس، ولكن لم يوضح أن الضرر من أي قسم، الدم، اللحم الخنزير، الخمر، فيه ضرر ولهذا حرم. لكن على حسب ما تقدم عندنا ضرر من القسم الأول، عندنا ضرر من القسم الثاني، عندنا ضرر من القسم الثالث. هل الضرر الموجود في هذه الأمور من القسم الثالث حتى نستفيد حرمة كل ضرر كما يريد المستدل، أو لم تبين الرواية؟ ربما يكون من القسم الأول، ربما يكون من القسم الثاني. فإذا كان ربما يكون من القسم الأول وربما يكون من القسم الثاني، إذن هذه الرواية لا تدل على المطلوب، وهو حرمة كل ضرر حتى من القسم الثالث.
قد يقول شخص هذا الرواية هذا الإضرار من القسم الثالث، يعني من القسم الخاطئ من التجربة. الآن إذا الشخص شرب الخمر لا يؤدي إلى التهلكة ولا يؤدي إلى يعني فقدان عضو من أعضاء، فحتما يلحق بالقسم الثالث.
يمكن أن يقال، لكن نحن عندنا جواب آخر، وهو أن هذا ليست من باب العلم، وإنما هو من باب الحكمة كما يقولون. فالروايات أحيانا نستفيد علة، إذا أحرزنا استفادة العلة الحكم منوط مناط العلة وجودا وعدما، يعني متى ما وجدت العلة وجد الحكم، متى ما انتفت العلة انتفى الحكم. أحيانا لا، حكمة الإمام عليه السلام بين وجه الحكمة فقط، وجه الحكمة، الحكمة إذا بينت الحكمة ليست كالعلة، فلا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. فنقول هنا ما هو الدليل على أن الإمام بين العلة، ربما بين الحكمة. مثلا من باب المثال، الآن العدة بالنسبة إلى المطلقة، العدة بالنسبة إلى المطلقة عللت بأنه حتى لا تختلط الأنساب مثلا، يعني تجعل عدة لهذه المرأة حتى لا تتزوج بعد طلاقها الأول، ثم لا يعرف الولد هو من الأول أو من الثاني. هنا لو كانت علة، لو فرضنا أن هذه المرأة قطعا عقيم ولا تحمل، هل يجوز لها أن تتزوج بدون عدة؟ ما أحد يقدر يكتب العدد. فإذا هذا الموجود هو بيان حكمة، مو بيان إلى العلة الحقيقية. العلة الحقيقية الله سبحانه وتعالى هو الأعلم. فربما هنا الإمام بيّن أنه الخمر فيه ضرر، لكن ما هي الحكمة، ما هي العلة الواقعية؟ الإمام لم يبينها، بيّن وجه الحكمة فقط. الحكمة لا تفيد المستدل.
هل يقول شخص
أن
هنا علة موجودة؟ قياس منصوص العلة الآن في الخمر، دائما نقول قرن إذا الشيء لأنه نصف العلة الإذكار.
إيه لا مو كلام في الإذكار، كلام في آية في الرواية اللي بينت الضرر.
ويمكن أن يستفاد من الرواية أن الله سبحانه وتعالى علم ما يضره، العلم اللي عند رب العالمين يعني غير العلم الذي نحن نعرفه. فالحكمة مخفية يعني.
الحكمة لا تكون مخفية، العلة الحقيقية غير مبينة. على هذا النتيجة أن الأدلة التي أقيمت لحرمة الإضرار بالنفس مطلقا حتى في غير القسم الأول والثاني غير ناهضة، فتبقى عندنا الأدلة الأولية أنه لا أقل البراءة. هل هذا الضرر الخفيف حرام أو لا؟ نشك في الحرمة، أطالة البراءة محكمة. نعم. لكن مو أنه الإمام لازم يبين العلة. الآن نفس الكلام الذي ذكرناه في المثال، لما أوجب الله العدة؟ يبين أنه لأجل لا تختلط الأنساب. إذا كانت علة المرأة التي قطعا لا تحمل، يجوز أن تتزوج بدون عدة؟ ما يجوز. فإذا هم عندهم بحث أساسا الأصوليون والفقهاء، كيف نعرف أن هذا علة وهذا حكمة؟ وهذا بحث دقيق عندهم كلام فيه. الآن لا مجال للكلام ما يحتاج نقرأ واضح. والحمد لله رب العالمين.
هذا البحث العلماء حول لما هذا العلة ولما هذا الحكمة أيام في أصول في أي باب أو في أي مورد. نعم يا أستاذ.
في بعض المواد
الآن ما أتكلم عن يعني استقرار، مو بحث مستقل. نعم. تدينك إن شاء الله كتاب يعني بحث حول هذا الأشياء يعني. يا العلماء يعني السيد الخوي بحث الآن في هذا الشيء، كيف نعرف الحكمة من العلم
يعني
في تقريراتي
دقرانا. لا ما يوجد
دقرانا أنا السيد الخوي عنده الآن يعني في هذا الشيء
دقرانا.